نعم، قرأنا في الدرس الماضي ما يتعلق بحديث الربيع بنت معول، وأنهم كانوا يصومون صبيانهم ويتخذون لهم اللعبة من العهن. ما معنى العهن؟ أي من الصوف، وقيل الصوف المصبوغ، فيأخذونهم إلى المسجد، يأخذون هؤلاء الصبيان إلى المسجد. قال بعض العلماء أخذهم إلى المسجد لأجل ألا يتذكروا الطعام والشراب، يبعدونهم عن البيت فيأخذونهم إلى المسجد ويتخذون لهم اللعب من الصوف، وهذا كما تقدم تعويدا لهم وتمرينا لهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تأكيد إلى كون الإنسان إنما خلق في هذه الدنيا لأجل أن يقوم بعبادة الله تبارك وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فتعويد للصبيان على طاعة الله سبحانه وتعالى من الصغر، أمر بالعبادة. وقد يقول قائل هذا فيه قسوة على الطفل، طفل صغير يجوع ويعطش ويبكي على الطعام والشراب فيلهى باللعبة من العهن. هذا أولا كما تقدم أنه لا يجوز تعذيب الطفل إذا كان لا يطيق، لا يجوز، لكن إذا كان يطيق مع شيء من المشقة التي تحتمل، فهذه المشقة التي تحتمل يترتب عليها فائدة عظيمة من تمرين الطفل وتعويده على طاعة الله سبحانه وتعالى. ويؤجر الولي على إعانته لطفله على الطاعة، والمشهور عند أهل العلم أن قلم الحسنات يجري للأطفال قبل بلوغهم دون قلم السيئات. فهكذا الأسر التي تبذل الجهد في الوصول إلى الصلاح والاستقامة لأولادهم من البنين والبنات فإنه يجرون أجرا عظيما، فإن من أعان إنسانا على طاعة فإنه يؤجر أجر هذا المتعبد وهذا الطائع. فهكذا إخواني في الله، الجنة حفت بالمكاره كما أن النار حفت بالشهوات، فلا يزال العبد في مكابدة في إقامة طاعة الله سبحانه وتعالى حتى يسهل عليه فعل الطاعة وترك المعصية، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فكثيرا ما تجد الأولاد الصالحين يكون من ورائهم أسرة صالحة أو أب أو أم صالحة تدفع بولدها أو يدفع بولده إلى طاعة الله تبارك وتعالى. هذا مثال على إعانتي على طاعة من الطاعات وهي الصيام، وإلا فعندك الصيام، عندك الصلاة، عندك تعليمه الآداب من الأكل باليمين وحمد الله عند العطاس والكظم عند التثاؤب، وهكذا التشميت لمن حمد الله سبحانه وتعالى إذا عطس، وتعليمه على الصدق وعلى الأمانة وعلى الصبر وعلى الحلم وعلى الشكر وعلى الشجاعة وعلى بر الوالدين وعلى صلة الأرحام وعلى أداء الأمانات وعلى الحذر من الكذب، من الغش، من الظلم، من الاعتداء، أشياء كثيرة تكون بصورة عملية أكثر من أن تكون بصورة نظرية، يعلم ويؤدب وأنت مأجور، وأنت مأجور على بذلك مع ولده. فانظر إلى السلف، يعني كانوا يصومون صبيانهم ويلهونهم باللعب من الصيف. فهكذا الإنسان عليه أن يعلم أن هذه الدنيا قصيرة وأن الدار الباقية والدار المستمرة والحياة الباقية إنما هي حياة الآخرة. فهكذا لابد أن نوقن بذلك كما أخبرنا الله عز وجل في كتابه الكريم أن لنا موعدا ننتقل فيه إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أردت أن تجتمع بهم في دار كرامة الله عز وجل فاحرص على أن يسلكوا طريق الخير. فمن صرح من أزواجهم وذرياتهم أهل الجنة يدخلون، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم إذا لحقوهم بإيمان. فأنت يا أخي في بيتك من قصدهم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فالصلاح يكون بدايته بعد توفيق الله سبحانه وتعالى من البيت، من الأسرة، من عند الأبوين، من عند المدرس. من هنا تبدأ بوادر الخير. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، هذا يدل دلالة عظيمة على عظيم تأثير الأسرة على تنشئة الولد. نعم قد يوجد ولد فاسد وتخرج من أسرة صالحة، وقد يوجد ولد صالح تخرج من أسرة فاسدة. فالله يخرج الحي من الميت والميت من الحي. لكن الغالب أن من بذل السبب فإنه يجد الأثر بحسب السبب، من بذر الشر فإنه يحصد الشر، ومن بذر الخير فإنه يحصد الخير. فمن اجتهد على أولاده فالغالب أنه تقر عينه بأولاده فينشأون صالحين بارين مستقيمين رسولين. ومن أهمل فتكون النتيجة طبيعية في الغالب أنه لا يجد ما يسره إذا نظر إلى أولاده. فما هذه الشكوى من العقوق إلا نتيجة طبيعية للإهمال الذي يكون للأولاد في حال الصغر. يهملون صغارا فيعقونهم كبارا، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون. فاحذر يا أخي، عود أولادك على طاعة الله، سل عن صلاتهم، سل عن صيامهم إن كانوا يطيقون، عودهم، تابعهم في ألفاظهم. بمجرد ما تسمع السبة أو اللفظ البذيء فعليك أن تغار، وعليك أن تغضب، فعليك أن تقوم بالواجب من تأديب الولد على السبة، على التصرف السيء، على الغياب مع رفقة سيئة، أين ذهبت، أين كنت. شدد على ولدك. فبهذا إن شاء الله يعني تجد الثمرة الحسنة. لكن مع الإهمال بعضهم يغضب لأجل الدنيا، إن كسر عليه زجاج السيارة أو حطم عليه شيئا في البيت فتثور ثائرته واحمر أنفه ويغضب غضبا شديدا، لكن لأجل إيش؟ لأجل الدنيا. أما لأجل الدين والأخلاق فالأمر عنده سهل، هؤلاء أولاد صغار وهؤلاء وهؤلاء. لكن في جانب الدنيا هل هم أولاد صغار؟ لو كسر الزجاج حق السيارة ها؟ هل يأتي بنفس الميزان أو ميزان آخر؟ تعقيم الوزن بالقسط ولا تكسر الميزان. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. في باب الدنيا ما يعرف سنا، أما في باب الدين فالله المستعان. نعم نقرأ يا أخي الربيع ذكر أو أنثى صحابي أو صحابية؟ ها طيب، أي بعض الأبناء سأل هل الربيع ذكر أم أنثى؟ لا الربيع بنت معول، يعني هي صحابية. أي اليوم من يحيى بن يحيى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب تحريم صوم يومي العيدين. قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى بن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس، فقال: إن هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه.
نعم بارك الله فيكم. هذا لا يشتغل إلا بعد 4 دقائق أو كذا إذا طفى. أي نعم قبل البدء الأخ الحارس جزاه الله خيرا. أين الأخ الحارس الذين في ميمنة المسجد؟ يا إخواني الأبناء الذين في ميمنة المسجد رفعت بعض الأوراق في الشكوى منهم. الأبناء الذين في ميمنة المسجد رفعت بعض الأوراق في الشكوى منهم. نعم قرأنا قرأ جزاه الله خيرا ما يتعلق بالنهي عن صيام يوم العيد الفطر والأضحى، فقال: حدثنا يحيى بن يحيى والتميمي النيسابوري قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس الأصبحي إمام دار الهجرة أبو عبد الله قال عن ابن شهاب وهو الزهري محمد بن عبيد الله محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله قال عن أبي عبيد مولى بن أزهر وهو سعيد بن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجاء فصلى ثم انصرف فخطب، ثم انصرف وخطب الناس. فيه البدء بالصلاة قبل الخطبة، فهذا مقرر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا محل إجماع عند أهل العلم أن البدء في يوم العيد يكون بالصلاة قبل الخطبة. فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم، واليوم الآخر قال: والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. هذا فيه بيان النهي عن صوم يوم العيدين، عيد الفطر فهو أول شوال، وعيد الأضحى وهو يوم العاشر من ذي الحجة، فسماهما عيدين. فعيدنا معشر أهل الإسلام عيد الفطر وعيد الأضحى، ففيه تنبيه على أن هذه الاحتفالات وهذه الأعياد وهذه المهرجانات وهذه الأيام وهذه الأسابيع التي تحتفل بها الشعوب والدول أنها أمور مبتدعة. قالوا: يوم الأم، يوم العمال، يوم الكذا، أسبوع الشجرة، أسبوع الكذا. قالوا يعني العيد السنوي، عيد كذا، من هذه الأعياد المهرجانات والاحتفالات، تولي العرش، الثورة، الوطن، الاستقلال، صعود الكرسي، يعني الاحتفال بأعياد مناسبات حتى يسمونها دينية، المولد، عيد الميلاد النصراني، وهكذا عندك الإسراء والمعراج، وهكذا الهجرة، أعياد كثيرة فشابه المسلمون فيها أعداءهم من اليهود والنصارى والمجوس وأهل الشرق والغرب. هذه ليست مشروعة، فالأعياد توقيفية، كما أنه لا يجوز إنقاص شيء منها. يعني لو اتفق الناس يعني استغلالا للأوقات أو للإنتاج قالوا نحتفل بيوم عيد الأضحى، أما عيد الفطر فلا نجعله يوما يوم عطلة كما هو حاصل في بعض الدول. هذا حرام لا يجوز، حرام لا يجوز أن ينقص من العيد، وأيضا أن تزاد في الأعياد أعياد لم تدل عليها الأدلة من القرآن والسنة. اعتبره أهل العلم من الابتداع، من الابتداع. فعندنا يوم عرفة يعتبر عيدا لأهل عرفة، وعندنا يوم الفطر، وعندنا يوم النحر، وعندنا أيام التشريق، وعندنا يوم الجمعة يعتبر عيد الأسبوع، لكنها هي تعتبر فروعا عن هذين اليومين، وهما يوم الفطر ويوم الأضحى. هذان عيدان، يوم الفطر ويوم الأضحى. أما يوم عرفة فهو بالنسبة لأهل عرفة كما في حديث عقبة، وأيام التشريق أيضا هي تبع ليوم النحر، والجمعة يعتبر عيدا لكن أيضا هو تبع، لكن الأصل في الأعياد عيد الفطر وعيد الأضحى، عيد النحر. ففي النهي عن صيام يوم العيدين، لا يجوز أن يصام يوم العيد، لا عن واجب ولا عن نذر ولا عن قضاء ولا تطوع ولا عن كفارة، لا يجوز أن يصام يوم العيد لا الفطر ولا الأضحى. ما هي الحكمة؟ جاء بيانها في حديث عمر بن الخطاب، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم. هذا ايش من يوم؟ هذا يوم الفطر، عيد الفطر. لماذا نهي عن صيام يوم عيد الفطر؟ اولا هو شرع يتلقى بالتسليم والقبول، حتى لو لم نعرف الحكمة، كما سئلت عائشة ما قال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، يعني هذا شر، نؤمر بهذا ولا نؤمر بهذا، سلم. وإذا عرفت الحكمة بالأدلة الحمد لله، أو بالاستنباط يعني بالأدلة. هنا يقول عمر رضي الله عنه يوم فطركم من صيامكم، هذه العلة من النهي عن صوم يوم عيد الفطر، يوم فطركم من صيامكم يظل شهرا كاملا صائما. فأراد الشرع أن يتميز صيام هذا الشهر، ففي أوله جاء النهي عن تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، قال صلى الله عليه وسلم لا تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، اجعل فاصلا قبل دخولك في العبادة وبعد خروجك من العبادة، لأن العبادات مؤقتة ومحددة. قال سبحانه الحج أشهر معلومات، هل يستطيع الإنسان أن يحج في غير أيام الحج، أو يحرم بالحج في غير أشهر الحج، أو يحرم من يأتي بسائر جواب السريع، أو يحرم بالعمرة في غير أشهر الحج؟ ها من يأتي بالجواب؟ هل يمكن أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج؟ هل يمكن أن يحرم بالعمرة في غير أشهر الحج؟ من يأتي بالجواب؟ الجواب نعم، انتبه يا فاني. هل يمكن أن يحرم بالحج في غير أشهر الحج؟ الجواب لا. هل يمكن أن يحج في غير أيام الحج؟ لا، لا يمكن. كيف سيحج يعني من قبل؟ لا. هل يمكن أن يعتمر قبل أشهر الحج؟ الجواب نعم، العمرة ليس لها تحديد، السنة كلها وقت للعمرة، السنة كلها حتى يوم العيد ممكن أن تأتي بالعمرة في يوم العيد. فالشاهد الله سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات، في باب الصوم شهر رمضان الذي كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. وفي باب الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، صلاة مؤقتة لا تصلي قبل دخول الوقت ولا تصلي بعد خروج الوقت إلا بعذر كالخوف أو الجمع بين الصلاتين، وهكذا الصوم لا تقدم رمضان هذا من حيث الدخول، وبعد خروجه اجعل فاصلا بين آخره وبين ما تريد، يوم فطركم من صيامكم. إذن هذه العلة، يوم فطركم من صيامكم، التمييز بين أيام الصوم وأيام الفطر. ثم يوم العيد هو يوم فرحة وسرور، فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يفرحوا بما جعله محلا للفرح والسرور والتوسع والانبساط في المأكولات والمشروبات والملابس المباحة. أما اليوم الثاني قال تأكلون فيه من نسككم، العلة في النهي عن صيام يوم عيد الأضحى أو النحر هو الأكل من النسك، قال سبحانه فإذا وجبت جنوبها فاكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فإذا وجبت جنوبها فاكلوا منها. فيشرع للناس أن يصبحوا في يوم النحر مفطرين، لأن في ذلك اليوم تذبح الذبائح وتنحر النحائر، ويتمتع الناس بما أباح الله لهم ويفرحون بما يسر الله لهم. فلو أصبحوا صائمين لا تباطأ الناس في ذبح حائرهم، قالوا نحن اليوم صيام، منا من هو صائم منا من هو مفطر، إذا نؤخر الذبح إلى بعد المغرب حتى يتوافق مع الجميع. لا، هذا اليوم يوم عظيم، يوم عيد، يوم فرحة وسرور، تذبح فيه الذبائح التي هي من شعائر الله، الذبائح من شعائر الله. قال ويوم تأكلون فيه من نسككم، مشروعية الأكل من النسك. فالأضاحي يا أخواني كما نبه أهل العلم عبادات يتقرب بها الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى. ما هي الذبائح التي يتقرب بها إلى الله؟ ما هي الذبائح التي يتقرب بها إلى الله؟ الهدايا، العقائق، الأضاحي، هذه الذبائح التي تقرب بها إلى الله. الهدايا جمع هدي، والضحايا جمع أضحية، والعقائق جمع عقيقة، هذه الثلاث تتقرب بذبحها إلى الله تبارك وتعالى على سبيل العبادة، تذبح بخلاف الذي تذبحه للأكل أو لمجيء الضيف، هذه الأسباب، لكن هذه تذبح عبادة. ثم قرأنا حديث أبي هريرة في النهي مرفوعا في النهي عن صيام يوم الأضحى ويوم الفطر، ثم قرأنا حديث أبي سعيد قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد قال عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني، قال عن قزعة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله؟ أنت على الاستفهام، نعم، كيف هذا يا أخواني؟ كيف نفهم العبارة هذه؟ عن أبي سعيد قال سمعت منه حديثا فأعجبني، فقلت أنت سمعت هذا من رسول الله؟ من القائل كان عجبني فزعم. ايش معنى الكلام عن ابي سعيد؟ ها اي نعم، يعني اما ان يكون وقف كان يحدث فقال عن ابي سعيد فسكت، فقال سمعت منه حديثا، او يكون عن ابي سعيد اي عن قصتي وشأن ابي سعيد. قال فعجبني فقلت له انت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في ان الصحابه كانوا يجلسون لطلاب العلم يحدثونهم ما سمعوه وتلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يسمعون احاديث، والله قد تكفل بحفظ دينه، قد يسمع الواحد منهم 10 أحاديث ولا ينقل عنه في كتب السنة إلا حديث واحد، فما مصير 9 الأخرى؟ جلساء أبي سعيد الواحد منهم قد يسمع 10 أحاديث ولا ينقل لمن وراءه إلا حديثا واحدا، فما مصير 9؟ ما مصير 9؟ هل تكون مما تركت ونسيت وضاعت؟ أحسن، يعني يحمل على أن بقية الطلاب الله سبحانه وتعالى قيدهم لنقل العلم. واحد يسمع 20 حديثا يكون من طلاب أبي سعيد، فيحدث بحديث واحد، ليس معنى هذا أن بقية الأحاديث ضاعت، لا، يعني يحمل على أن الآخرين رووها، حتى لو ما رووها عن أبي سعيد قد تروى عن أبي هريرة عن ابن مسعود عن أبي بن كعب، لأن هذا تحقيق لوعد الله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لا يمكن أن يغيب حرفا من كتاب الله سبحانه وتعالى أو يضيع، وهكذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قيد الله رجالا صادقين نقلوا هذا العلم إلى التابعين، وهكذا تنقلت الأمة هذه الأحاديث، فبعضهم أراد أن يزيد فيها وأن ينقص، فقيض الله رجالا صادقين نصحه غربلوا المرويات وميزوا بين الصحيح والضعيف والسليم والسقيم، فميزوها وغربلوها نصحا لله ولدينه ولرسوله وللمسلمين. فقال فأعجبني فقلت له أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فأقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم أسمع. متقرر عندهم خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، فهو القائل عليه الصلاة والسلام ليس كذبا علي ككذب على أحد، الكذب حرام، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم خطير خطير، جعله بعض العلماء هو كبيرة وبالغ بعضهم فكفر صاحبه، فمن هذا؟ من الذي كفر الكاذب على رسول الله؟ نعم ها إمام الحرمين، أحسن، تفضل. قال سمعته يقول لا يصلح الصيام، ففيه دليل على أن كلمة لا يصلح تستعمل بمعنى لا يجوز أو حرام في يومين يوم الأضحى ويوم الفطر من رمضان. قال وحدثنا أبو كامل البحلري، ما اسمه؟ أبو كامل البحلري، نعم أحسنت، الفضيل بن حسين. عن أبي سعيد كما تقدم، نعم. قال عن وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان العبسي، قال حدثنا وكيع بن الجراح قال عن ابن عون وهو عبد الله بن عون بن أرطبان، عن زياد بن جبير وهو ابن حية، قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فقال إني نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم أضحى أو فطر. فقال ابن عمر رضي الله عنهما أمر الله تعالى بوفاء النذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. توقف ابن عمر لم يجزم، تعارض عنده أمران. الأمر الأول نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد، الأمر الثاني الأمر بالوفاء بالنذر. ومن نذر أن يصوم يوم العيد فهل له أن يصوم يوم العيد؟ من عين قال لله علي نذر إن حصل لي كذا أن أصوم في عيد الفطر أو في عيد الأضحى، قال لله علي نذر إن حصل كذا أو تم كذا أن أصوم في يوم عيد الفطر أو الأضحى، هل يجوز أن يصوم؟ الجواب أجمع العلماء على عدم جواز الصوم، لكن الخلاف هل يجب أن يقضي في يوم آخر وتكون عليه كفارة؟ من نذر أن يصوم سواء عين يوم العيد أو قال إن جاء فلان فأنا في اليوم الثاني سأصوم، جاء في ليلة العيد فبناء على نذره على أن يصوم يوم العيد، أجمع العلماء على أن يوم العيد لا يصام بدون خلاف، يوم العيد لا يصام سواء عين يوم العيد أو وافق يوم نذره بدون قصد. لكن يبقى هل عليه أن يقضي يوما آخر؟ قال لله علي نذر أن أصوم عيد الفطر، أو قال لله علي نذر إن قدم فلان من سفره أو سلم من حادثه فأصوم اليوم الذي بعده، فشفي أو قدم قبل العيد بيوم، هل يصوم؟ أجمع على أنه لا يصوم. هل يصح النذر إذا عين يوم العيد قال لله عليه نذر أن أصوم يوم الفطر أو الأضحى؟ فنذره باطل ولا ينعقد ولا يلزمه القضاء. لكن السورة الثانية إن وافق بغير تعيين، قال إن قدم فلان اليوم الثاني لله عليه نذر أن أصوم، قدم قبل العيد بيوم، هل يصوم العيد؟ الجواب لا يصوم باتفاق، لكن هل عليه القضاء؟ فيه خلاف، فيه خلاف. هنا سئل ابن عمر قال نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم الأضحى، هذه الصورة اللي نحن فيها، نذرت أن أصوم يوما فوافق يوم الأضحى أو الفطر. فقال ابن عمر أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. فبعض العلماء الجمهور قالوا ليس عليه قضاء ولا كفارة، وبعضهم قال عليه الكفارة، لكن يعني قول الجمهور الله أعلم الأقرب أنه ليس عليه قضاء ولا كفارة. إيش؟ طيب ولا على شمه، بل من هم الفقهاء؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة تقول هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. أحسن، إيش كنا في إيش؟ نعم. فإذا وافق النذر يوم العيد والله أعلم لا يجب عليه القضاء لأنه وافق غير محل الصوم. فهو يقول ابن عمر إني قال رضي الله عنه أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر، يعني في قول سبحانه وليوفوا نذورهم، قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم هذا اليوم. فإذا عدد الذين رووا النهي عن صوم يوم العيدين هم عمر بن الخطاب وأبو هريرة وأبو سعيد وابن عمر، وفي الأخير قرأنا حديث عائشة. إذن خمسة رووا النهي عن صوم يوم العيدين. نعم. أين الأبناء الشباب ناصر بن عبد الله وعبد القادر بن علي في الجهة الغربية؟ قم حتى أسألك يا عبد القادر. عبد القادر بن علي قم بارك الله فيك، تعال. وناصر بن عبد الله تعال، اقرب اقرب. أين الأخ ناصر؟ يا أخ ناصر تقدم، يا أخ ناصر مالك؟ نعم يا ناصر، يا ناصر من هذا ناصر؟ قم يا ناصر بارك الله فيك، قم هو سؤال واحد. يا أخ شوقي هو بجوارك، قل له الدين مبني على أصلين، فما هما؟ الدين مبني على أصلين فما هما؟ خذ منه الجواب وبلغ. اسمع، الدين مبني على أصلين يا أخ ناصر، فما هما؟ ها؟ إيش الجواب؟ الله أعلم. الأخ عبد القادر بن علي، يا عبد القادر، الدين مبني على أصلين فما هما؟ بارك الله فيك. إيش؟ حتى أنت يا عبد القادر، أنت من طلاب الحلقات مالك؟ الدين مبني على أصلين فما هما؟ الدين مبني على أصلين. أين الزميل الثالث؟ قالوا وزميلهم الثالث بدون تعيين. من هو الزميل الثالث؟ نعم، قل الثالث. الدين مبني على أصلين فما هما؟ قم يا ولد. أيه، قال الله أعلم. طيب قم يا ولد. الذي من الأبناء سيقوم؟ من الأبناء سيقوم؟ انتهى، أحسن. قال الأبن الإخلاص والمتابعة. الدين مبني على أصلين، على الإخلاص والمتابعة. أحسنت بارك الله فيك. طيب، رفعت ورقة الآن قبل قليل فيها أن الأخ الفاضل صلاح بن سعيد حفظه الله موجود في الحلقة، فنحب أن نسمع منه ولو شيئا يسيرا، قدر الله ما شاء فعل، يعني قد مشى الوقت. فليتفضل الأخ صلاح حفظه الله وجزاه الله خيرا. أي نعم، يعلن الإخوة أصحاب يافع أن عندهم جلسة في هذه الليلة في إيش؟ في بيت الأخ أنيس اليزيدي. يعلن الإخوة أصحاب يافع أن لهم جلسة في هذه الليلة في بيت الأخ أنيس اليزيدي أظن بعد العشاء.